بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البدء أحيي هذه الجموع التي احتشدت من كل مكان لتنطلق وتتوجه إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام لتعلن بيعتها ونصرتها للإمام أبي عبد الله عليه السلام. كذلك أحيي جميع الجهود التي شاركت في إنجاح مثل هذه المسيرة، خصوصا أولئك الذين اصطفت مخيماتهم على طول الطريق وكأنها مخيمات عسكرية تنذر بحركة عسكرية مرتبة تقدم فيها الخدمات وتقدم فيها كل ما يمكن تقديمه إلى الزائر الكريم. كذلك أحيي حقيقة الجهود التي شاركت وحتى الجهود الرسمية. كذلك أحيي العتبتين الحسينية والعباسية على استعدادها وعلى تنجيزها لهذه المهمة، وأحيي أيضا وكالات الأنباء يعني ووسائل الإعلام، القنوات خصوصا قناة كربلاء الفضائية التي تبنت مثل هذه الأجواء الإيمانية، الأجواء الروحانية التي نقلت مشاهد هذه الزيارة إلى العالم برسالة صادقة مخلصة موضوعية إن شاء الله تعالى. في الواقع أن كل منجز حينما ينجز لا بد أن نحسب فيه كثير من القضايا، يعني امتدادات النجاح تتعلق فيما يكون هناك في ما يتعلق بالمستقبل.
نعم.
المستقبل المنظور وغير المنظور، يعني أي قضية كانت حينما تبدأ وتبدأ جذوتها بنجاح يعني بكل تحضيرات وبكل تمهيدات لابد أن يعني نحسب كل هذه يعني القضايا المستقبلية إذا نجحت وإذا استمرت وإذا تنامت فمعنى ذلك مقياس النجاح. نجد أن زيارة الأربعينية بدأت وهي تزداد يوما بعد يوم أو سنة بعد سنة، يعني لما أقول يوما بعد يوم هناك تحضيرات حقيقة لأصحاب المواكب يستعدون من 40 إلى 40، من صفر إلى صفر لاستعدادات يعني طويلة المدى حقيقة. هناك خطط، هناك برامج، وهذه الطريقة طريقة حقيقة شعبية، يعني جماهيرية الزيارة وشعبية هذه الزيارة أعطتها زخما ودفعة شعبية لا يمكن لأي احتفاء شعبي أو غير شعبي أن ينجح بهذا النجاح. في الواقع أن هذا التنامي يشعر الإنسان المشارك وحتى المتابع لهذه المسيرة يشعر بنجاح هذه المفردة، يعني مفردة الشعائر، وهي إحدى مفردات الشعائر حقيقة. هذه المفردة التي عبأ لها أهل البيت عليهم السلام وحشد لها أهل البيت عليهم السلام هي ليست يعني وليدة السنين الماضية، إنما هي وليدة السنين، وهي وليدة أطروحة، وهي وليدة فكر. رشده أهل البيت عليهم السلام من أجل أن تقدم هذه عصارة هذه الجهود حتى تنتج مثل هذه الزيارة في مثل هذه الأيام المباركة. نجد أن هذا التنامي يعني يوم بعد يوم يزداد، يشعر الإنسان المشارك والزائر أن هناك تكاملا في مثل هذه الزيارة، في مثل هذه الجهود، أن هناك إبداع، أن هناك حالة يعني استقطاب المشاعر، استقطاب الجهود، استقطاب الطاقات من أجل أن يكون هناك زحفا مليونيا شعبيا شعائريا يتجه إلى كربلاء. هذا التنظيم لم يكن تنظيما تحت مظلة رسمية، ولم يكن تنظيما تحت مظلة دولة، إنما هذا التنظيم الشعبي الجماهيري الذي حشد له أهل البيت عليهم السلام وخطط له أهل البيت من قبل، نجده وإن كان في السنين السابقة يعني في أيام النظام السابق، في أيام النظام الدكتاتوري كانت هناك ملاحقة ومطاردة وقتل وقطع أكف كما في تعبير بعض الروايات، يعني حتى في النظام العباسي كانت هناك قطع لأيدي الزائرين ولأرجلهم، بل أخذ الغرامات المالية، ملاحقة هؤلاء، تنامت هذه الملاحقات والمطاردات حتى وصلت في أيام النظام الدكتاتوري يعني متابعة هذا الزائر وملاحقته ومعاقبة أهله أيضا، والإعدامات التي يعني سمعنا فيها في سنة 77 من صفر 77 كانت هناك انتفاضة شعبية، انتفاضة شعائرية واقعا ثبتت مثل هذه، هذه كلها ثبتت مثل هذه الجهود من أجل أن تخرج للملأ مثل هذه الزيارة المليونية. طبعا هذا الزحف المليوني هي مسيرة صامتة، لم تكن هناك شعارات ولم تكن هناك مظاهر معينة، إنما هناك زحف مليوني صامت. هذا الزحف المليوني صامت يحكي الكثير من الأطروحات، يحكي الكثير من الوقائع. تجد أن المشاهد على شاشات التلفزيون حينما هناك متابعات من قبل العالم لهذا الزحف المليوني، ما الذي يريده هذا الزحف؟ هذا الزحف الصامت ما الذي يريده؟ ما الذي يرفعه من شعار؟ يعني بالتأكيد أن هذه الشعارات نعم
يعني سماحة سيدي، هؤلاء يعني ربما البعض الآخر اتهم هذه الزحف المليون، اتهم هذه المسيرة يعني التي ذكرت أنها مسيرة صامتة، ولكنها حملت في طياتها كثيرا من التفاصيل وكثيرا من الأطروحات. الآخر ربما اتهمها أنها مسيرة، أنها ربما جاءت على خلفيات غير، يعني لا نريد أن نقول غير منطقية بالمقاييس التي تعتبر في يعني أي حركة عفوية ربما تنهض، ربما تسير. ربما الآخر اتهم أن البعض ربما يعني اتهمهم أنهم ربما يتناولون المخدرات، وأنهم بفعل المخدرات كما هي الحالة التي تنامت في قضايا بعض الوسائل الإعلامية. ما هو الرد على هؤلاء؟ كيف نوجه هذه المسيرة؟ وما هو الرد على مثل هذه يعني التخرصات التي أثيرت من هنا وهناك؟
طبعا الآخر هو يعني مرهوب من هذه المسيرة حقيقة، يعني الخشية والخوف من هذه المسيرة. بالتأكيد ما الذي يريد أن يفعله؟ هو لا يستطيع أن يعني يحجز هذه المسيرة أو يمنعها ويوقفها بالمفخخات والمتفجرات. أنا يعني أذكر مشاهدة من المشاهدات حينما حدثت هذه التفجيرات في الناصرية في البطحاء، أخبرني أحد المشايخ قال أن الناصرية هبت بأكملها، وكأنما هذه المتفجرات كانت هي دعوة للخروج مرة أخرى للمشاركة، حتى الذي كان لا يعني
يفكر
لا يفكر بالمشاركة لأسباب مثلا معينة، قد تكون عدم قناعة أحيانا، عدم قناعته بهذه، لكن حينما يرى أن هؤلاء يعتدى عليهم بغير حق بغير سبب بغير ذنب، لا بد أن يكون هناك نصرة. ولذلك تجد أن الجموع المليونية خرجت زادت، يعني قد أننا قبل التفجير يمكن أن نتوقع أنه 10 ملايين 12 مليون، لكنه بعد التفجير ثق أن هذه بفعل التفجيرات وبفعل الضغوطات وبفعل هذه التهجمات الفكرية الإعلامية غير المنصفة أعطت زخما لهذه الزيارة وجعلت الآخرين يشاركون نصرة لهؤلاء.
لما الآخر يتهم أن هؤلاء الملايين جاءت بفعل يعني بفعل مثلا المخدرات، ما هو توجيه هؤلاء 17 مليون و 15 مليون؟ كيف نوجه؟ كيف يعني
أنا لا أدري من يتهم، يتهم هؤلاء الشيبة، هؤلاء الأطفال الذين شاركوا في هذه المسيرة، هؤلاء النساء، من الذي يتهم؟ لا أعرف يعني من الذي يتهم بهذه الخروقات أو بهذه المخدرات كما يعبرون
أنفسهم. نعم
بالتأكيد هم يعني يعانون من هذه الحالة، ولذلك يرون الآخر لعله يرتكب مثل هذه. وبحمد الله تعالى أنا أقول أن هذه المسيرة عاشت أجواء عبادية، يعني عاشت أجواء عبادية تختلف عن كل الأجواء. لذلك أجد أن في كل في يعني في هذا العام خصوصا هناك تنامي في الوعي، تنامي في الفهم، الفهم لكل الأطراف المشاركة، سواء كان الزائر الزاحف إلى الحسين عليه السلام أو الذي يقدم الخدمات صاحب الموكب. تجد أنه قبيل الأذان تعلن في كل السماء يعني مكبرات الصوت أن بعد الآذان 10 دقائق ربع ساعة تفضلوا كل شيء مجهز للصلاة، يعني تجهيز تحشيد الناس للصلاة صلاة الجماعة خصوصا، تجد أن هذا الجو العبادي صلاة الليل لم ينقطع، هؤلاء الزائرون شبابا شيوخا نساء لم ينقطعوا عن صلاة الليل، في جوف الليل هم يمارسون عبادتهم مع هذا التعب مع هذا العناء. إضافة إلى حالة التثقيف، نجد أن حالة التثقيف التي تعطي زخما للمشارك أيضا، حالة الإيثار، حالة السخاء، حالة الكرم، حالة المثابرة، حالة التكافل الاجتماعي، كل هذه تجدها تزداد يوما بعد يوم في مثل هذه المسيرة وأمثالها.
يعني لو أردنا أن نوجه هذه المسيرة أيضا، أنت ربما ذكرت في طيار حديثك من خلال الإجابة على هذا السؤال أن هناك بعض النقاط التي ركزت عليها، إعلان البيعة والولاء لصاحب الشعيرة ألا وهو الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، شعبية الزيارة، التنامي، حالة التكامل والإبداع التي تفضلت بها أنها مسيرة صامتة ولكن ربما حوت في طياتها كثيرا من مفردات حركة إصلاحية كبرى، لو أردنا أن نطبق هذه المفردات أو أن نوظف هذه المفردات في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل هي بنفس المستوى أم ستكون الحالة أكثر وأكثر وربما متنامية ومتقدمة وإلى آخره؟
أنا قلت وألاحظ يعني أتابع هذه المسيرة أن هناك حالة تكامل تزداد يوم بعد يوم ومشاركة بعد مشاركة عند أولئك الذين يشاركون في الزيارة وعلى أعداد غفيرة وحتى أولئك أصحاب المواكب، حالة التكامل. الإمام أو الأئمة عليهم السلام عموما يحاولون أن يجعلوا أو يخلقوا أجواء لتتكامل فيها النفوس، هذه الأجواء حينما تخلق من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام في تحشيد مثل هذه الطاقات وفي مثل هذه النفوس، تجد أن هناك تكاملا تحدثه مثل هذه الزيارة، تحدثه مثل هذه الأجواء. يعني كثير من الأخوة الذين كانوا يشاركون وهم مبهورون في مثل هذه المشاركات، مبهورون في مثل تقديم هذه الخدمات، مبهورون في مثل هذه مثل هذا الزحف. لذلك أجد أن التكامل الذي يعيشه الإنسان خلال هذه المرحلة أو خلال هذه الرحلة 3 أيام 10 أيام بعضها يستغرق خصوصا من الجنوب أكثر من ذلك، نجد أن حالة التكامل والنمو، النمو النفسي والنمو الروحي عند الزائر يزداد يوم بعد يوم. بالتأكيد هذا التكامل حينما يرجع به إلى أهله نجد أنه ينطلق مرة أخرى انطلاقة إيمانية، انطلاقة تكاملية من أجل بناء نفسه، من أجل بناء ذاته. لذلك نجد أن هذا البناء وهذا التحشيد الروحي سيشارك بالتأكيد في نصرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أنتم حينما تتصورون أن هذه الملايين تتجه إلى الإمام الحسين عليه السلام من أجل أنها تستذكر ذلك اليوم وذلك الصوت الحسيني الذي كان يقول في تلك الساعات الحرجة هل من ناصر ينصرنا أهل البيت، لذلك نجد أن هؤلاء يستذكرون مثل هذا الصوت،
يستذكرون هي تلبية لذلك الشعار الذي نادى به الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. سمح السيد أيضا هناك كثير ربما من يعني الأسئلة التي توجه وربما تثار في مثل هذه الأجواء ألا وهو علاقة هذه المسيرة بالحركة الإصلاحية الكبرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ما هو تأثير هذه المسيرة في الحركة الإصلاحية الكبرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟
أنا أعتقد أن هذه المسيرة هي حالة يعني إعلان عن الاستعداد الذي يكنه هؤلاء المشاركون في نصرة الإمام عليه السلام، هو ليس التحشيد بقدر ما هو إعلان. نعم. يعني هناك اكتشاف حالة واكتشاف طاقة في نفوس المشاركين بأنهم قادرون على نصرة إمامهم. هذه الملايين حينما تتجه بكلها إلى الإمام عليه السلام، بكلها إلى الإمام الحسين، بالتأكيد هي قادرة على أن تكون قد هبت للإمام المهدي عليه السلام عند نصرته، عند إعلان ظهوره عليه السلام. لذلك نجد أن هذه الملايين حينما تشارك، كما يعني سمعت أن في بعض الإعلاميات أعلنت 18 مليون مشارك و20 مليون مشارك، بعضها أقل من ذلك. البعض قد يستغرب من ذلك، أنه كيف يكون ذلك 18 مليون يشاركون في مثل هذه الزيارة. نقول نعم، ونتوقع الأكثر إن شاء الله في السنين القادمة بإذن الله تعالى، الأكثر والأكثر إن شاء الله. هذه الملايين حينما تهب لنصرة الإمام الحسين عليه السلام، هي تنصر مبادئ الإمام الحسين، تنصر يعني حركة الإمام الحسين عليه السلام، أيضا تنصر حركة الإمام المهدي. بمعنى أن هذه الملايين حينما تزحف إلى 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 كربلاء هي قادرة ويعني مستطيعة إلى تلبية النداء الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عند ظهوره.
لا.
يعني حينما نتصور أن هؤلاء يتوجهون على أساس تلك الروايات التي كانت تحشدهم عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه من سار إلى الإمام الحسين عليه السلام ماشيا مثلا في كل خطوة عمرة وفي كل خطوة حجة، هذا صحيح الأجر والثواب الأخروي هذا مطلوب يعني لكل إنسان يحفز، لكن حقيقة أن هؤلاء هم غير ملتفتين إلى
الأجر
الأخروي بقدر ما هم ملتفتين إلى أنهم يريدون أن ينصروا الإمام الحسين عليه السلام.
نعم.
يريدون أن ينصروا حركة الإمام الحسين عليه السلام المتمثل بالإمام المهدي عبد الله.
ولكن سمح سيدي، يعني نرى أن في كثير من الحركات التي تفضلت بها ومن يعني المسيرة، هذه المسيرة أعطت دفعا كما تفضلت به، أنه كلما زاد الإرهاب كلما زادت الحركة باتجاه يعني هذه الحركة شبهات، كلما زاد التنامي في هذه المسيرة المليونية الحاشدة وهذا الزحف المليوني الحاشد، وهذا ربما يعطينا هذا الوعد الإلهي التي ربما نادت بها به زينب عليه أفضل الصلاة والسلام: واسع سعيك وكيدك فوالله لا تمحو ذكرنا. هذا الـ هذا الـ هذا الخط البياني، لو أردنا أن نرسم، لو أردنا أن نتصور هذا الخط في قابل الأيام وفي قابل السنين وفي حركة ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل سيكون بهذا الدفع؟ هل سيكون باتجاه متكامل، باتجاه يسعى إلى الكمال؟
أنتم تلاحظون أن أئمة أهل البيت عليهم السلام حافظوا على هذه مسألة الشعائر، يعني كل إمام له مقولة وله نص وله حث على زيارة الحسين عليه السلام، على التأكيد وترسيخ هذه الشعائر. بمعنى أن الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يحافظوا على قاعدة حسينية.
نعم.
هذه القاعدة الحسينية تستخدم في قادم الأيام وفي المستقبل، تستخدم قاعدة انطلاق الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك حينما تقول الروايات أنه ينادي يا لثارات الحسين، بمعنى أن هناك قاعدة بنيت وتكاملت هذه القاعدة ثم ينطلق منها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك تجد أن هذه الزيارة الأربعينية وغيرها من الزيارات، خصوصا هذه الزيارة، هي بناء لهذه القاعدة، ترسيخ لهذا الأساس الحسيني الذي يريد أن ينهض به الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ويرفعه شعارا. لذلك نجد أن إلغاء مثل هذه الشعار مثلا أو عدم وجود مثل هذه المسيرات، بالتأكيد أن الإمام المهدي عليه السلام حينما يخرج يا لثارات الحسين، أي حسين؟ ما هو معنى يا لثارات الحسين؟ كيف ننصر الحسين؟ كيف كذا؟ في حين أن هذه الزيارة الأربعينية رسخت روح المثابرة وروح الإيثار وروح النصرة عند هؤلاء المشاركين. لذلك حينما يخرج الإمام عجل الله فرجه الشريف يقول يا لثارات الحسين، وليس بمستغرب، يعني لا. شيء طبيعي جدا أن تعيشه هذه الجموع المليونية لنصرة إمامها.
ولذلك الإمامات عليهم الصلاة والسلام حاولوا أن يكرسوا وأرادوا أن يكرسوا هذا، وسعوا دائما إلى أن يكرسوا هذه الشعارات والمحافظة على تلك الشعائر وإذكاء روح يعني الحماس في كثير من الناس في أن بغض النظر عن الثواب الأخروي أو الثواب الدنيوي، ولكن هناك حركة إصلاحية ومسار إصلاحي كبير أراده الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في تلك الحركة. ربما الآخر يتصور إذن كيف سيكون الظلم والجور، ما علاقة هذه الحركة بالظلم والجور، كيف نستفيد من هذه الروايات والمرويات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يخرج المهدي إلا بعد أن تملأ الأرض يعني ظلما وجورا. نعم سمح السيد.
بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى هذه الحالة، يعني حالة والأئمة عليهم السلام كذلك، أن مسألة الظلم والجور لابد أن ينتشر. مسألة الظلم والجور هو الحقيقة واضحة معانيه، يعني في زيارة الأربعينية حينما يخرج أناس عزل شيوخ نساء أطفال يخرجون لزيارة الإمام الحسين، هم لم يقصدوا أحد، لم يقصدوا جهة سياسية، ولم يقصدوا كيان دولي معين، ولم يقصدوا حركة منظمة إلى آخره، ولم يلتجؤوا إلى يعني هم لم ينتموا إلى قضية سياسية معينة بقدر ما ينتموا إلى قضية عقائدية دينية حث عليها النبي صلى الله عليه وآله، مواساة أهل البيت عليهم السلام. حينما يخرجوا بهذه الجموع وتتصدى لهم مثل هذه يعني المحاولات الإرهابية لقتلهم عشوائيا، هذا أظهر مظاهر الجور، أظهر مظاهر الظلم. لذلك نجد أن هؤلاء الذين شاركوا في مثل هذه الزيارة شعروا بالمظلومية أكثر وأكثر، بل شعروا بالحاجة لنصرة الإمام، لظهور الإمام أيضا. يعني هم حينما يقتلون لا على التعيين وبسبب انتمائهم لأهل البيت عليهم السلام شعروا بأنهم هم على حق، وشعروا بأنهم هم المقصودون من قول النبي صلى الله عليه وآله أن هؤلاء ينصرهم الإمام ويخرجوا من أجلهم ويستنقذهم مما هم فيه من الظلم ومن الجور ومن التنكيل. لذلك نجد أن ممارسات هذا بعض الجهات وبعض، لا أريد أن أطلق الإرهاب بقدر ما أطلق بعض الجهات التي تريد أن تقتل كل هذه الروح الإيمانية المخلصة لأهل البيت عليهم السلام، بالتأكيد هو أصدق مظهر من مظاهر الجور ومظاهر الظلم. لذلك نجد أن هذه الزيارة تحشد حقيقة وتدفع باتجاه الترقب وباتجاه يعني العد التنازلي لظهور الإمام عليه السلام يوما بعد يوم
عليه الصلاة والسلام. يعني سمع السيد كثير أيضا، ربما الآخر ركز على الكثير من علامات الظهور وعلاقة هذه الشعائر بعلامات الظهور. الآخر ربما الآن يترقب كثير من الأحداث التي تدور في الساحة الدولية والساحة العالمية، ويلاحظ ويمارس الكثير من التدقيق في كل مفردة صغيرة وكبيرة. ما أثر هذه الشعائر في علامات الظهور؟ يعني ما هي الدوافع التي كانت وراء هؤلاء؟ لماذا يعتقدون أن الكثير من هذه المظاهر لم توجه بشكل صحيح؟
أنا أعتقد أن الإثارات هذه تلاحق كثير من الشعائر حقيقة، وهذه الإثارات يعني البعض للأسف الشديد يتبرع من أن يكون بوقا لبعض الجهات المغرضة، فيحاول أن يلاحق مثل هذه الشعائر ويشكل من هنا وهناك ويثير بعض التساؤلات وبعض الإشكالات التي ليست هي واقعية، يعني هي كلها يعني من خلال تفكيره ومن خلال الهواجس التي يعيشها. أنا أعتقد أن الشعائر نجاحها نجاح باهر، وخصوصا مثل هذه المسيرة نجاحها نجاح واضح وملموس عند الجميع. أما بعض الإشكالات التي توجه من هنا هناك هي إشكالات يعني توجه لبقية الشعائر أيضا. كثير ممن يحاول أنه يعترض على مثل هذه الشعائر، زحمة الناس، النساء مع الرجال، اختلاط النساء مع الرجال، اختلاط كذا، حالات أخرى، قلت له كلما تريد أن تشكل على مثل هذه المسيرة اشكل هناك على الحج. الحج أيضا كل ما يحدث في مثل هذه المسيرة في تصورك هو أيضا يحدث في الحج. الحج أيضا هناك زحمة الرجال والنساء، أن بعض الأشياء غير موجهة، أن بعض الأشياء غير مرتبة إلى آخره. قلت له هنا انسيابية المسيرة وانسيابية الشعيرة هذه انسيابية واضحة، في حين أن في الحج هناك دولة وهناك جهات وهناك منظمات من أجل تسيير 3 ملايين حاج، تجد أن هناك كثير من الخروقات وكثير من الأخطاء ترتكب في مثل هذه الشعيرة. إذن حالة الإشكالات وحالة التساؤلات وحالة بعض القناعات، يعني قناعات غير شخصية، يعني قناعات شخصية أنا أعبر عنها، هذه بالتأكيد أنها تلاحق كثير من الشعائر، وخصوصا كلما نجحت كلما تواجدت مثل هذه الشعائر
أثيرت الشبهات حولها،
أثيرت الشبهات حولها. لذلك أنا أجد أن النصر حليف مثل هذه المسيرة وحليف هذه الشعائر، وأن هذا ترتيب أهل البيت عليه السلام، هذه هندسة أئمتنا المعصومين عليه السلام، هذه المسيرة حشد لها أهل البيت عليه السلام منذ سنين، واليوم نجد ثمارها بحمد الله تعالى تتوهج يوم بعد يوم.
يعني بالنسبة للأخ فرقد من الديوانية، يعني هي استفسر هل يعلم وقت، كيف يعلم وقت خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟
كيف يعلم؟ لعله سمعتها هكذا، كيف يعلم الإمام عليه السلام بوقت خروجه؟ طبعا هناك روايات يعني تختلف، بعض الروايات تقول أن الإمام عليه السلام لديه يعني بعض العلامات التي بينه وبين الله تعالى.
لا.
حينما تتحقق هذه العلامات، حتى نحن لا نعلم مثل هذه العلامات، لعله الإمام حينما يشاهد ويراقب مثل هذه العلامات تتحقق بالتأكيد يعلم أنه هذا وقت خروجه. بعض الروايات تقول أنه يلقى في روعه الشريف، يعني يلقى في قلبه أنه هو هذا يوم الخروج، لابد أن يخرج في مثل هذا اليوم. هذه الروايات وأمثالها يعني تساعد على أن الإمام عليه السلام هو صاحب القضية الأولى والأخيرة في تشخيص وفي تحديد هذه العلامات، علامة الظهور. نعم، نحن حينما نقول بعلامات الظهور وبفقه علامات الظهور وبفلسفة علامات الظهور هي بعضها وليست كلها، أما المفتاح الرئيسي ومفتاح الغيب الذي يعلمه الإمام عليه السلام بإذن الله تعالى هو عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين عليهم السلام، حتى يصل إلى الإمام المهدي عليه السلام، يصل يعني ساعة الصفر، حركة الظهور، وقت الانطلاق، كلها هذه مسجلة عند الإمام عجل الله فرجه الشريف بحسب ما يعلمه بحسب ما ورثه عن آبائه الطاهرين.
نعم، بالنسبة للأخ أبو زهراء من السويد، وبالنسبة إلى مسيرة الأربعين هي مظهر من مظاهر النصر الإمام المهدي، كيف تعلقون؟
بالتأكيد هذا لا يحتاج إلى تعليق، يعني هو في الأخ يعيش في القطب المنجمد هناك، ولا نتوقع في يوم من الأيام أن تحدث هناك صيحة لأبي عبد الله الحسين أو صوت للحسين عليه السلام، وإذا نجد أن الرايات تخفق في السويد وفي أمثال السويد وفي النرويج وفي الدنمارك وفي ألمانيا كما شاهدتها أنا بعيني، تخفق هذه الرايات وتعلن عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام ومواساة الإمام الحسين عليه السلام، بالتأكيد هي من باب أولى أن تكون ناصرة لحركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف حين ظهوره إن شاء الله.
نعم، وبالنسبة للأخ أبو علي، وهناك رواية تقول أنه يظهر وسيفه يقطر دما، ما هل هو السلاح، هل هو السيف؟ أولا ربما نوجه كيف تقطر يقطر سيفه دما ثم نجيب على الشق.
طبعا هذه يعني ثورة الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف ليست دموية.
نعم.
بهذا الوصف ثورة الإمام عليه السلام ثورة سلمية بالتأكيد.
نعم.
تزحف سلميا باتجاه الهدف المحدد لها، وقلت أنه هناك جيوب جوب لبعض الحركات المعاندة والمعارضة لحركة الإمام المهدي عليه السلام.
وهذا ما نجده في كل زمان
ومكان. في كل حركة، في كل حركة ثورية وفي كل حركة تحررية لا بد أن تكون هناك دماء تراق من هنا وهناك، وهذه الدماء ليست هي بسبب المصلح. يعني أنتم حينما تلاحظون حركة المختار، وهو تلميذ من تلامذة أهل البيت عليه السلام، حركة المختار، ثورة المختار كان حريصا على أن لا تراق قطرة دم حتى يعاقب هؤلاء يعني المعروفون بقتلة الحسين عليه السلام. فكيف يقال أنه كان يعترض على من يقتل بعضهم عشوائيا دون محاسبة مثلا؟ فكيف بالإمام عجل الله فرجه الشريف، مسيرته الإصلاحية، مسيرته السلمية؟ لذلك نجد أنه هو ليس يعني ليست حركته دموية بهذا.
أما السلاح الذي يستخدمه،
السلاح طبعا السلاح هو السلاح حسب يعني الوقت، حسب متطلبات الوقت. بالتأكيد هناك سلاح، السيف هي تعبير عن القوة وليس هو السيف المقصود، إنما هو القوة التي يستخدمها الإمام عليه السلام، سواء كان هناك تقنية متطورة في الأسلحة أو هناك أمور أخرى لا نعلمها، الله سبحانه وتعالى يعلمها.
يعني بالنسبة لي أيضا مداخلة وربما سؤال الأخ أبو محمد أو محمد من الديوانية، والمقارنة بين وضعه وأنه إنسان بسيط يؤمن بالإمام المهدي، ولكن الكثير من يمتلكون الوسائل الإعلامية الكبرى أنهم يعيشون في ضلال وتضليل أيضا، ما هو تعليقكم على ذلك؟
بالتأكيد سلامة الفطرة هذه تؤدي إلى معرفة الإمام وإلى الاعتقاد بالإمام عليه السلام. هو سليم الفطرة بالتأكيد، وهو يعتقد بظهور الإمام، وهو يعتقد بحتمية ظهور الإمام كذلك. نعم، هذه الأبواق الإعلامية هي حتى هذه الأبواق الإعلامية تخالف فطرتها حقيقة، تخالف تراث النبي صلى الله عليه وآله. كم من تراث تركه النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لكن حينما تكون القضية قضية سياسية وقضية مصالح شخصية معينة نجد أن هناك تهويل وتحريف للمسار الحقيقي.
بالنسبة لي الأخ حسنين من الديوانية، عصر ظهور الشيخ الكوراني، هل أن دولة خراسان تظهر قبل ظهور الحجة أم يعني تدخل بحرب أخرى؟ وهذا
طبعا دولة خراسان يعني التي يتزعمها الخراساني هي تسبق ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، وهناك روايات تشير إلى أن هناك معارك تحدث في مثل هذه الدولة، لعله بين فرقاء متشاكسون متخاصمون فيما بينهم، وهذا أمر طبيعي. نعم، تشير مثل هذه الروايات إلى قتال بين يعني نفس الموجودين في خراسان وبين جهات أخرى خارجية تحاول يعني تحاول مثلا إضعاف مثل هذه القوة وإلغاء مثل هذه القوة في خراسان. بالتأكيد.
نعم، بالنسبة للسؤال الآخر لم أفهم بشكل جيد، بالنسبة إلى جيش السفياني وتكونه، هل هو ضمن تلك المرحلة؟
نعم،
ربما سابقة لتلك المرحلة للظهور.
أنا أعتقد لا أدري، أنا كتبت أنه هل هو في الشام فقط.
نعم،
أو من دول أخرى.
نعم،
أعتقد أنه نعم، الروايات تشير إلى أن السفياني طبعا الروم يعني حلفائه سيمدونه بكثير من الأجهزة والأعتدة والموارد البشرية، أيضا هناك سيكون تجنيد يعني إجباري من خلال الملاحقة والخوف والتقتيل من أجل تحشيد مثل هؤلاء الشاميين، إضافة إلى بعض الدول الأخرى ستشارك في مثل هذا الجيش. ولا يفوتنا أن جيش السفياني أيضا منهم من لا يعتقد بحركة السفياني، ومنهم من يؤيد حركة أهل البيت عليهم السلام، منهم من شيعة أهل البيت عليهم السلام يدخلون مع جيش السفياني، لكن بالإجبار. حينما يصلون إن شاء الله نصل إلى مثل هذه المرحلة، يصلون إلى منطقة من مناطق قبيل الكوفة، فيلتحق كل بصاحبه إن شاء الله. سنحدد يعني حتى لا يستعجل.
إذا كانت أيضا هناك اتصالات أخرى فنحن يمكن أن نستقبلها ضمن هذه الحلقة. يعني سمح السيد، لو أردنا أن نرجع إلى الأسئلة، وأن هناك كثيرا يعني من الأسئلة التي ربما يعني يتناولها البعض من هنا وهناك، وربما أنت قلت لي قبل البرنامج أنه ربما سألك شخص بالنسبة فيما يخص علامات الظهور وحتمية تلك العلامات والعلامات الحتمية وغير الحتمية. أننا نعيش الآن في هذا الزمن والكل ربما يفكر بهذه العلامات، ترى ما هو الدافع الأساس بالنسبة لتفكير هؤلاء الناس؟ أهو القرب من الإمام عجل الله تعالى فرجه، أهو الخوف، أهو توجس الخيفة، الحذر، أم كيف نوجه هذه؟
أنا أعتقد أن الكل يشتركون في ترقب لحركة الظهور، الخائفون والمتوجسون من حركة الإمام عليه السلام يراقبون هذه الحركة كيف تظهر وكيف تتجه، يعني أتباع أهل البيت عليه السلام هم متشوقون لإحلال العدل والسلام ببركة الإمام عجل الله فرجه الشريف وتأسيس دولته. عندنا روايات حقيقة، نعم نحن نعيش في مثل هذه الأحداث الصاخبة، الأحداث الدولية الصاخبة والأحداث الإقليمية التي نشاهدها. أئمة أهل البيت عليهم السلام أشاروا، أنا سأتحدث إن شاء الله في حينها حينما نصل إلى علامات الظهور بإذن الله، لكن هناك روايات بمناسبة السفر، الإمام الصادق عليه السلام يشير لأحد أهل الكوفة حينما يزوره ويسأله عن بعض العلامات وقيام دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يقول سيكون هناك حدث من صفر إلى صفر أو أحداث في تعبير الرواية، ولا يعني أذكر كل يعني، نعم هناك رواية تشير إلى يعني الإمام الصادق عليه السلام يحدث أحد أهل الكوفة يقول ستحدث هناك اضطرابات أو قتال بين العرب من صفر إلى صفر. طبعا من صفر إلى صفر لا يعني نهاية هذه الأحداث إلى صفر الثاني، ممكن أن يكون صفر آخر، يعني ممكن أن تمتد هذه الأحداث إلى سنين عدة لكن تنتهي في صفر،
في صفر
تبدأ في صفر وتنتهي في صفر. الإمام عليه السلام لم يحدد أنها سنة واحدة أو عام واحد، إنما يقول من صفر إلى صفر، وأنتم أهل الكوفة في سلام أو في منأى من ذلك، من هذه الحروب، يعني أنتم في أمن إن شاء الله تعالى. بالتأكيد نشاهد هذه الأحداث ونشاهد هذه الثورات ونشاهد هذه الاضطرابات في الدول الإقليمية، وهذه الدول الإقليمية كما تعلمون أنها هي خارطة الظهور، يعني بالمناسبة أن هذه الأحداث التي حدثت في الدول الإقليمية هي تحدث في خارطة الظهور، في مواقع يعني خارطة الظهور. المغرب العربي أيضا هو جزء من هذه الظاهرة، مصر، اليمن، بلاد الشام، أيضا نجد أن هناك تغيرات سياسية، تغيرات أمنية، تغيرات اجتماعية، تغيرات لوجستية، هذه كلها ستشارك إن شاء الله تعالى في بناء قضية جديدة، قضية فكرية جديدة، قضية مهدوية جديدة. نشاهدها أن هذه الأحداث بالتأكيد أنها تنتج ثمرة فكرية، ثمرة ترشيدية في فكر الإنسان، خصوصا أولئك الشباب الذين يشاركون في مثل هذه التغيرات. إذن مثل هذه الأحداث، نعم نحن متفائلون جدا بإذن الله تعالى، تمهيد لأيام الظهور، لحالة الظهور، بالتأكيد أنه حينما نقول تمهيد للظهور بمعنى أن الظهور على مراحل، يعني هناك لابد أن يكون هناك نضج فكري، لابد أن يكون هناك ترشيد ثقافي، لابد أن يكون هناك أمل عند الناس يعيشون حينما يعيشون على أحتاب الظهور، بالتأكيد أن هناك ثقافة جديدة يتمكن منها هؤلاء الناس خصوصا على مشارف هذه الخارطة، خارطة الظهور بإذن الله تعالى. لذلك نجد أن مثل هذه الأحداث هي إن شاء الله بشائر خير بإذن الله تعالى، تمهد لظهور الإمام عليه السلام، لكن لا أقول على المدى القريب، قد على المدى البعيد بإذن الله تعالى، لكنها تبني قواعد وتبني أسس، ولا نعلم ذلك إلا بإذن الله تعالى أن يكون هناك تفاؤل وأن هناك إن شاء الله تعالى إذن يعني بشائر خير بإذن الله تعالى.
إذن يعني هذا لا يدخل في باب التوقيت
أبداً أبداً، نحن لا نوقت ولا لا نوقت، نعم لا نوقت ولا يعني ننصح بأن يطمئن الآخرون بمن يوقتون.
نعم.
هؤلاء الذين يوقتون على نوعين، إما أن يكونوا متفائلون إن شاء الله متفائلين، ومنهم لا حالة التهريج حقيقة في بعضهم للأسف الشديد.
نعم. أنا أقول على التهريج ما سمح به الوقت لهذه الحلقة، ربما سنقف عند الكثير من التفاصيل في حلقات لاحقة. شكرا جزيلا لكم سمح السيد
عبد
الله بن محسن الجاب، شكرا جزيلا. كذلك يا أحبتي المشاهدين هذا شكرا واصلا إليكم، إلى لقاءات أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.